الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وأرشدنا يا ذا الجلال والإكرام. بعد، أيها الأحبة، في هذا اللقاء الطيب، أسأل الله تعالى أن يطيبكم في الدنيا والآخرة. أتناول أثرا من آثار السلف الصالح، وبالتأمل في هذا الأثر يتبين لنا ما كانوا عليه من علم وفضل وحكمة. وسادات السلف هم الصحابة، وسيدهم هو النبي صلى عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شهد لهم القرآن بالفضل والعلم والصلاح والإخلاص وهم في الجنة، فغفر الله لمن أحبهم، وقبح الله من سبهم ولعنهم، فهو ضال مضل ولا خلاق له في الدنيا والآخرة. والآيات كثيرة جدا معلومة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنه، فعلم ما في قلوبهم من إخلاص ومحبة لله ورسوله، فأنزل السكينة عليهم، الطمأنينة، وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن أبرز صفاتهم أنهم يتصفون بالرحمة، هذه الصفة نحتاج إليها فيما بيننا الآن يا إخوة، ترحم. ما قال الله عنهم بغضاء بينهم أبدا، رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن الإمام الأوزاعي أنه قال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. احفظ هذه القواعد أو تلك الإشارات أو هذه الإضاءات، تعش سعيدا في الدنيا والآخرة. فاحفظ تلك الإضاءات: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، لزوم الجماعة. اثنان، اتباع السنة. ثلاثة، عمارة المساجد. أربعة، قراءة القرآن. خمسة، الجهاد في سبيل الله. هذا موضوعنا، نعيش مع هذا الأثر العظيم الذي أورده الإمام البيهقي وذكره الإمام الداني في أصول الديانات، أثر ماتع يتبين لك من خلاله المنهج. لزوم للجماعة واتباع للسنة وعمارة لبيوت الله وقراءة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار وجهاد في سبيل الله. أما عن القاعدة الأولى أو عن الإضاءة الأولى فهي لزوم الجماعة. أي جماعة؟ وهل كانوا يعرفون جماعات؟ المراد بالجماعة ها هنا هي الجماعة الأم، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. طيب في المسلمين ضلال ليسوا بمهتدين، أكون معهم ومع جماعتهم؟ لا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن تلزم جماعة المسلمين ما داموا موافقين للكتاب والسنة. طيب، لابد لهذه الجماعة أن تكون كثيرة؟ لا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الحق ما وافق الجماعة وإن كنت وحدك. فقد يتمثل الحق والصواب في شخص واحد أو في عدة أشخاص، والكثرة مذمومة في القرآن. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فأين المدح للكثرة في كتاب ربنا جل وعلا؟ فقد يكون الحق مع تلك الفرقة القليلة، مع هذه الشرذمة كما وصفوا في القرآن على لسان عدو الله فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قلة مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قليلون، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون أو حذرون. فالحق لا يشترط أن يكون مع الكثرة. قل لك يعني هؤلاء جميعا في النار وأنت في الجنة؟ ها؟ في بعض المواقف التي حدثت لبعض الإخوة أنه لما شرح الله صدره للهداية فأطلق لحيته، فدخل في نقاش حاد مع أبيه، أبوه يموت من أصحاب اللحى، يموت عنده عقد لا ينك أبدا، لا تناقش ولا تجادل، هذا أمر قد فرغ منه. فقال له: طيب أحيي الليل ما شئت، واقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واملأ الدنيا صدقات، لكن إلا هذا. قال: لا. طيب، قال له: أعطيك مثالا مثلا، أو إني سائلك عن شيء. الملتحون في مجتمعاتنا أكثر أم هؤلاء الذين حلقوا اللحية؟ قال: هؤلاء الذين حلقوا اللحية الحلقون أكثر. قال: طيب، هل سيدخل الله عز وجل هؤلاء الأقوام النار وأنت في الجنة مع القلة؟ انظر إلى الجدل، هذا جدل، جدال عقيم، جدال في الله بغير علم، كما قال الله ووصف هؤلاء: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يا شيخ، ما حكم كذا؟ أو يا أخي، ما حكم كذا؟ حلال، حرام، يجوز، مستحب. ونصب نفسه قاضيا على الناس وهو أجهل الناس. لا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوقعون عن الإفتاء، وودوا لو أن غيرهم كفاهم: اذهب إلى غيري، اذهب إلى غيري، أنا لا أعرف، أنا جاهل. يخافون من السؤال بين يدي الله. فمن الأسباب التي ضيعت هذه الأمة الجدال، جدال بالباطل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذابه. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يشارك ويرضى ويسمع ويسكت فهو كالفاعل. فالجدال في الله بغير علم كثير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني رحمه الله، قال قال صلى الله عليه وسلم ما ضلت أمة قط إلا رعب الجدال. جدال قلت طب أقنع، طب لماذا ولماذا لست مطمئنا، لا لا لا، طب لماذا ولماذا ولماذا، لا يعرف شيئا عن تلك القاعدة الأصيلة ويسلم تسليما، تسليم مطلق لأحكام الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جدال بالباطل. طيب الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. طيب عندنا جماعة يا شيخ يقولون إنهم يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خلاص كن معهم، هؤلاء على الحق والصواب، واضح؟ دون أن أذكر بعض الأسماء لبعض الجماعات، لكني أقول هذه الأمة أمة مباركة والخير فيها إلى يوم القيامة. المقصود ألا تخرج عن جماعة المسلمين الذين يمشون على الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم يا شيخ؟ الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل وصراط الله تبارك وتعالى الذي أخبر الله عز وجل عنه في محكم البيان فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل وهي الطرق، طرق الشيطان كثيرة جدا ومتشعبة، هذا طريق لهؤلاء وهذا طريق لهؤلاء وهذا إلى آخره. أما عن الحق فطريقه واحد والحق لا يتعدد، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وصية من الله تبارك وتعالى. إذن فجماعة المسلمين فيها الخير وفيها البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا حديث آخر ولكنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، الجماعة في المسجد، التعاون في المسجد فيما بيننا، هذه جماعة، جماعة على الخير. الجماعة في المعهد أو في المدارس جماعة على الحق والصواب. الجماعة في المنزل الواحد في ائتلاف تعاون عن البر والتقوى. الجماعة الواحدة في المصلحة الحكومية. الجماعة الأم جماعة المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة. إذن فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث الآخر صحيح، عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الغنم إذا كان مجتمعا حال اجتماعه فإن الذئب يخاف، فإذا انفرد بواحدة افترسها. كذلك أنت في قوة وعزة ومنعة ما دمت مع إخوانك، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فإذا انفردت وابتعدت عن إخوانك وتركت المساجد وتركت جماعة المسلمين افترسك الذئب لا افترسك الشيطان. هذا هو المراد من الكلام. لزوم الجماعة واتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى انظر مثلا الى قوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا. الله، يعني انت اذا اطعت النبي صلى الله عليه وسلم اهتديت، انت من المهتدين. جميل. والله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم باداء الرساله وفقط، فالنتائج على الله. احيانا بعض الدعاء يخطر خطبة أو يقول كلمة أو يتكلم مع إنسان، يا أخي اتق الله، يعني احرص على الصلاة، كذا كذا، والآخر لا يستجيب، فيغضب هذا الداعي، يقول يا ليتني ما أتعبت نفسي، هذا من جهل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يبلغ الرسالة وفقط. أما عن هداية القلوب فهو إنما أنت مذكر، أنت مذكر وفقط. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، ما سلطتك عليهم حتى تجبرهم على الإيمان أبدا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عز بالقرآن وفقط، إنما أنت مذكر، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ وفقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية لأحد، وهو أفضل الناس، فمن دونه أولى بذلك. إذا كان صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس لا يملك هداية لعمه أو لبعض أقاربه، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فكيف أثبت الله عز وجل له هداية في القرآن فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ نفى الله عز وجل عنه الهداية في موضع وأثبتها له في موضع آخر، فقال إنك لا تهدي من أحببت، ثم قال الله عز وجل له في موضع آخر وإنك لتهدي، أي والله إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لا تناقض ولا إشكال. فهذه الهداية الأولى هي شرح الصدر للإسلام، وهذا لا يكون إلا بيد الله عز وجل. والهداية الثانية هي ما فعله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الناس ومن إرشاد لهم، فهداهم وبين لهم الطريق ودلهم وفقط. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي هدى والذي قدر فهدى، وهو الذي ألف بين القلوب، وهو الذي أنعم علينا جميعا بنعمة الإسلام، اتباع السنة، هذا أصل من أصول المنهج. والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا بشرطين. أي عمل؟ فإذا فقدنا شرطا من هذين الشرطين فالعمل مردود. ما معنى هذا الكلام؟ بعد الإيمان أن تخلص في عملك وأن تكون موافقا للسنة. يعني مثلا رجل جاء لأداء الصلاة واجتهد في تصحيح النية وأنه ما صلى إلا لله تبارك وتعالى، هذا قد حقق الإخلاص أو شيئا من الإخلاص. جميل. ولكنه لما صلى ما كان متبعا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي كما تعلم من أبيه، يصلي بجاه خلاص، ومسيء في صلاته ويأتي بالبدع والمخالفات ولا يريد النصح، أهذا حقق المتابعة؟ حقق. إذن فالعمل لا يقبل. سرى ضحية أو الأضحية وتركها وسمنها وتركها ليوم العيد، وبعد أن أدى الصلاة خرج وذبح بسم الله واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووزع وأطعم الفقراء والمساكين. هذا حقق ماذا؟ الاتباع، اتباع السنة، لأنه لو ذبح قبل الصلاة فهذه ليست بأضحية، ولو ذبح وحبس لحمها فإنه ما اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب، لكنه اشترى الأضحية ليقال يا سلام فلان سخي كريم حج ما شاء الله أعطاني قطعة من اللحم ما شاء الله كلها حمرا مش فيها أي حاجة، وهو يحب هذا مش فيها أي حاجة كلها حمرا، هو يا أخي استغفر الله. إذا فهذا قد وقع في ماذا؟ في الرياء. إذا فحقق المتابعة وما حقق الإخلاص فعمله مردود. طيب ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. احفظ معي، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: بلى من أسلم وجهه لله، أي من أخلص عمله لله، وهو محسن، أي وهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان لقبول الأعمال في آية واحدة. ما جزاؤه يا رب؟ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. إذن فالإخلاص والمتابعة خلاص قد ذكر في آية واحدة، ذكر أيضا في موضع آخر، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا ما معنى هذا؟ أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل مقبول، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. إذن فلا بد من الإخلاص مع المتابعة، هذان شرطان لقبول الأعمال، والله عز وجل لا يقبل عملا بدونهما. إذن فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول. طيب، عندنا الدين لا يقسم إلى قشور ولباب. لك طيب فقه الأولويات في هذا العصر يا أخي، أن نصلح الباطن ونترك الظاهر هذه الأيام حتى يمكن الله عز وجل لنا. طيب يا سيدي، هو ربنا مكن لك والأمن راح، عملت إيه؟ شفت خايف زمان؟ جاءني أخ يعني أحسبه على خير، وما عنده في وجهه إلا بضع شعرات، يعني حاجة قليلة قوي حقق في وجهه كده، لكن ما شاء الله السمت مش بالكثافة ولا بالطول، والله السمت طيب سيماهم في وجوههم وأنا أعرف. فقال يا شيخ في الأمس عقد اجتماع في بيتنا، فقلت يا ستير يا رب اجتماع مشكلة يعني، قال أبي مع جدي، فاجتمع واتفق على ما يلي: لا بد من حلق لحيتي. قعدت تقول لي اجتماع وبتاع، وقعت قلبي لمؤامرة يا ابني مش اجتماع. فقلت لهم: إنهم يجهلون شرع الله ويجهلون الواقع. قال لي: طب الأولانية مفهومة، يجهلون الشرع، بس وضحها لي شوية. وضحها لي. اتفق العلماء على وجوب إعفاء اللحية، والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة على ذلك، وما خالف في ذلك أحد إلا البعض، ولا عبرة بشذوذه، والآيات كثيرة جدا في وجوب إعفاء اللحية. الله، آيات تقول كده واحدة اثنان؟ أقول لك واحدة، اسمع. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. ده مين بيقول لمين؟ الله، سيدنا هارون يقول سيدنا موسى: الله يعني كان لهم لحية. مختلف. من يقول لمن؟ الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله. الأنبياء بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام: ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إلى آخره. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لك كمان واحدة، كمان واحدة. دليل آخر من القرآن على وجوب ترك اللعنة. شوف يا سيدي، قال تعالى عن إبليس: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شوف يقول للملك إيه؟ انظر إلى القبح وإلى الجرأة. يخاطب الملك الذي خلق. من الذي خلق إبليس؟ الله. خلقه من أي شيء؟ ها؟ من نار. ولأضلنه، خلي بالك اللام يعني القسم، يعني والله لأضلنه ولأمنينه. أخليه كده يعيش في أمنية. ها؟ يتلاهى البيت لسه ما بناش، بتحتاج سقف. طيب السقف خلص كده جاهز. العيال يفضل يخرج من حاجه لحاجه 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 وما فيش حاجه للتين خالص لحد ما يموت. هي دي الامنيه. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. طب انت ربنا خلقك كده عند الحلاق بتغير. قال المفسرون: وحلق اللحيه تغيير لخلق الله. جيب لك كمان واحده كفايه، ده ادله كتير قوي. المهم، فقلت له: يجهلون الشرع ويجهلون الواقع. قال لي: الواقع ازاي؟ قلت له: كنا زمان لما ابتدينا يعني اللحيه والكلام ده والسم بقى كنا خايفين. انت عارف ان الزمانيه كان حاجه صعبه، الوقت ما عادش وربنا انتقم منه. يعني هتمشي يا ابني وتسيب اللحيه ما تخاف؟ وبعدين انت حاجه ثالثه، هي فين يا ابني اللحيه اللي انت بتتكلم؟ فنسال الله تعالى ان يثبتنا. فبعض الناس بعدين يا اخي والله يعني سبحان الله، انا اشفق على هذا الوالد الذي يقول هذا لولده. ليه؟ انت عندك منذ اكثر من نصف قرن وهناك تعتيم اعلامي، صح؟ تعتيم يعني يظهرون الاسلام في صوره قبيحه للناس. وهؤلاء الإخوة الذين يلبسون القمص ويعفون اللحى ويضعون الأغطية على رؤوسهم ويستعملون السواك، إنما هم زبانيق يقتلون الناس ويسفكون الدماء، لا يعرفون إلا الحرام حرام حرام. حرمتوا يا أخي علينا حتى المشي. مش دي الإعلام اللي كان عامله فينا من يوم ما الإعلام فتح؟ صح؟ الرجل جاهل لا يعرف شيئا وما قرأ كتابا ولا شيء، فيخاف على ابن الضم، ابن ضاع، ابن هيروح امن الدو، ابن انتهى. ليه؟ لان الامن القذر قد بث في قلبه الشكوك والشبهات والحقد على تلك الثله الطيبه التي اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تقعد معاه واسمع كلامه. لكن الاسلام على راس، لكن ان نحكم بالشريعه لا اتخيل ذلك ابدا. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك: يا عم الحاج ده تعيس غير الحرام. يا عم ده تعيس مرة هيموتوه الجنوب الحضار، ده هيمنعوا السياحه، ده مش عم. مفيش في الاسلام الا قطع الايد، مفيش حاجه حلوه ابدا عند الله يا اخي. ان الله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تيسير. وقال: والله يريد أن يتوب عليكم الله. وقال: والله يدعو إلى دار السلام. اللهم أدخلنا دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ها؟ وما جعل في الدين من حرج. فسادا أن يقتلوا إلى آخره. قال الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني يعني لو أن رجلا قطع الطريق وسرق ولم يقدر عليه الإمام ما جابوش لسه ثم أعلن توبته ورد المظالم فليس عليه من سبيل. شايف الرحمة؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما قال فاعلموا أن الله شديد العقاب. رحمة ورحمتي وسعت كل شيء. ديننا دين الرحمة السماحة العدل النظام التقدم الحضارة. فلماذا أظهرتم الإسلام في صورة قبيحة؟ قاتلكم الله أن تكفروا. ليه خدت من الإسلام الجانب المظلم؟ طب ماشي خلي واحد سرق كده وقطعنا ايده مرة بعد كده ده هيجي يسرق هيفكر كتير قوي بإيدي. يا عم ده العمر مش معزك بلاش. إنما هو الواد اللي أرسلها يجي رأيك حبس واستمرار ويجي المحامي المفوه مع لسه بنتكلم أصل دي شغلتي بقى. يجي المحامي المفوه فيجعل الباطل حقا والحق باطلا. سيرة القاضي بما أن هذا الرجل كان كذا وكان كذا وقد رأيت كذا واطلعت وبما أن المادة الفلانية والشهود معي يا سيدي فليس لنا أن نظلم هذا الرجل يديله وراءه هو حرام. الرجل لو مسك حرام راح النيابة النيابة قالت له أنت اللي حرام. جدال سهل أوي والقانون قد امتلأ بالثغرات عن آخره. أنت تعرف القانون الوضعي الذي درسناه جامعة مليان ثغرات. ليه؟ لأنه من وضع رجل سكين. كان نابليون قاعد يشرب الكاس وقت بالقانون. مش ده نابليون اللي حط القانون اللي احنا عايزين نبقى ليبراليين علمانيين ديمقراطيين. طب وماله؟ اشرب اشرب من نابليون الكافر الملعون صاحب الحملة الفرنسية ده ولا شرع ربنا قال عنه وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الله عايز حكم مين؟ قول لي عايز حكم مين؟ طب تعال شوف بقى الثغرات. بعدين يقول لك لكل قانون أو لكل مادة ثغرة تعرف تدخل لها وتستطيع من خلالها أن تلبس على القاضي وحتى على الشهود وأن تجعل الحق باطلا والباطل حقا. هو الشهود يقول له أنا قتلت. طب أنت قتلت ومعاك فلوس كتير لازم أخوض. تقول له طيب تعال هتعمل وهنعمل 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 ولو ما خدش ورايا العقوبة مخففة. صح صح ولا انا كلام خيال ولا انا بفتلع على المحاكم والقضاء؟ انا عندي عشرات الامثله وعشرات القصص احكي لك. طبعا الا من رحم اكيد في قاضي نزيه اكيد يعني الخير الى يوم القيامه. لكني اقول لك السعاده لا تكون الا في تحكيم الشريعه. حتى الحيوانات ما تظلمش في ظل الشريعه. الكافر النصراني او اليهودي بيعيش امن في ظل الاسلام. هو انت ينفع انك تسرق مال واحد نصراني؟ او النصراني ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيروح الكنيسه بيقول ايه؟ باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الكلام ده موجود عندهم. ثلاثه في واحد وواحد في ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ دول النصارى أنت بتعمل في إيه؟ تقطع الدم وتقتل وتقطع على قتل. لا والله ده ما كانش بيحب انظر بقى الى احوال بعض الناس ما حالهم مع المسجد. اذا دخلوا بيت الله تمنوا ان لو مكثوا فيه ولا يخرجون ابدا لشده تعلقهم ببيت الله. قلبه معلق بالمساجد. انظر كيف شهد الله عز وجل بالإيمان لعمال المساجد. الله إنما يعمر مساجد الله من آمن. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال ذكور لا رجال. فرق بين الذكور وبين الرجال. ما مدح الله تبارك وتعالى الذكور في القرآن أبدا. ليه؟ لأن البنات من خلق الله والذكور كذلك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء رجالا لا إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. المرأة وبفضلها و إلى آخره. حتى هناك سورة في القرآن تسمى بسورة النساء ما سورة الرجال. لكن المرأة مظلومة تأخذ النصف والرجل يأخذ نصيبه كاملا. ما هذا الظلم؟ ظلم.
طيب
رجال لا تلهيهم تجارة فوصفهم الله تبارك وتعالى بالرجولة وهذا فخر. لأن الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجل في كلمته رجل عند الله قبل الناس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل همام عنده همة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدفع حياته ثمنا في سبيل إعلاء الدعوة وفي سبيل إعلاء كلمة التوحيد حتى وإن قتل وإن عذب وإن حرر. فهذا الرجل فعمار المساجد رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمساجد جعلت لإعلاء كلمة التوحيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد فيه ضريح فيه قبر لا يصلى فيه يترك. هذا المسجد يحارب كلمة التوحيد يحارب الإسلام. لا تدخل. اعتزل تلك المساجد وعليك بالمساجد التي أسست على تقوى من الله ورضوان. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائزة لك وفيه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني كلما ذهب وكلما عاد من بيت الله تبارك وتعالى جهز الله له نزلا في الجنة. والذي يحرص على الصلوات الخمس في جماعة هو متبع لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو متبع للهدي القرآني العظيم واركعوا مع الراكعين. وهو ليس من هؤلاء الذين يقال لهم يوم القيامة، أو كما ذكر الله عز وجل عنهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قيل يقال لأقوام كانوا لا يصلون الجماعات، يؤتى بهم يوم القيامة يؤمرون بالسجود لله فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قيل من بعض التفاسير هذه الآية تقال يوم القيامة لأقوام لا يصلون في جماعة والعياذ بالله. فعمار المساجد هم أولياء الله عز وجل، هم أحبابه، هم صفوة الخلق، زكاهم الله تعالى في القرآن في عهد السلف في العصور الأولى. كان المسجد هو دوحة المؤمن، عنده وقت فراغ أو بعد انتهاء عمله يذهب إلى المسجد لقضاء وقته في طاعة، لا يعرفون الاستراحات ولا يعرفون المقاهي ولا النواصي ولا يجلسون ينظرون إلى عوراتهم، لا، المسجد. فالجيش كان يجهز من المسجد، والقضاء كان يعقد في المسجد، والدروس العلمية وتحفيظ القرآن والنظر في مشكلات المسلمين وفي أحوالهم الخاصة والعامة كانت في المساجد. فكسرت شوكتنا منذ أن تركنا المساجد. وبعض الناس ينثر خلق الله تعالى من بيوته، يعني مثلا إذا كان من إدارة المسجد أو إذا كان من بعض الناس الذين ينثرون الناس من طاعة الله فإنهم يقومون بطرد الأطفال مثلا. طبعا الطفل لابد أن يعلم ويربى قبل أن تقوم باصطحابه إلى المسجد، لأنك ربما اصطحبت ولدك فشوش علينا وأفسد علينا الخطبة والصلاة والدرس، زعلتش بقى من حد مزعق، تفهمين؟ فإذا لم يصل إلى سن التمييز خلاص فاجعله معك دائما تحت نظري، ما تسيبوش بقى تصلي أنت وتسيبه كسر. وإذا وصل إلى سن التمييز فعلمه آداب المسجد. وبعضهم يمنع الكلام في المسجد فيقول لك الكلام في المسجد يأكل الحسنات، هذه الجملة مكتوبة على لافتة وتعلق في بعض المساجد. يعني ايه الكلام؟ يعني ما تتكلمش، صم بكم عمي. ازاي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون الحكايات في الزمن الماضي ويتذكرون أيام الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويبتسم ويبتسمون، لكن الكلام الذي نهي عنه في المسجد أن تتكلم في أمور الدنيا. لك يا عم انت عليك ايه؟ لك السلف الفين يا عم، طب خلهم وخلاص وارتاح، انت بتخلص مصلحتك في المسجد؟ لك انت عليك كذا، لك انت عندك اوضه نوعها كذا، لك والله طيب اشوف ابعت لك الولد فلان تعالى شوف كذا، انت بتاخد صفقه في المسجد؟ هذا ممنوع، لا صفقات ولا ارباح ولا تجارات ولا معاملات، انما هو الذكر والنظر في احوال المسلمين في بيت الله تبارك وتعالى، لا للبيع ولا للشراء ولا لرفع الصوت في المسجد حتى وان كنت قارئا للقران. يعني مثلا لو ان رجلا دخل المسجد ورجل يتنفل يصلى ركعتين أو يصلي أو رجل آخر يجلس واقف وهذا فتح مصحف قبل بسم الله كنت جالسا بمفردك في المسجد فارفع صوتك بالتلاوة لكنك ليس لك أن تشوش على إخوانك حتى وإن كنت قارئا للقرآن هذه بعض أدب المسجد نعم مشكلة في المسجد والاستفتاء يكون في المسجد عندك مشكلة مع عيالك خلاص أجلس مع عيالي ومع الحكم مع الشيخ أو مع مشكلة مع زوجي أقوم بعرضي على الشيخ أو مشكلة مع بعض الجيران أجلس مع بعض الحكماء الفطناء من أصحاب الخبرة أو من أهل العلم لحل تلك المشكلة خلاص مع مراعاة آداب المسجد يا أخوة كان الصحابة ما يعرفوش إلا البيوت المنازل والمساجد حتى إن بعضهم هم أهل الصفة كانوا لا مأوى لهم إلا المسجد ما عندوش بيت ما عندوش شقة فينام ويأكل ويشرب ويمرح ويضحك ويلعب في المسجد ويلعب يعني ايه يعني يجي الوقت ويلعب قدامنا لا في غير اوقات الذكر في بعض الايام كنت احفظ بعض الاطفال بعدين انا عندي كده يعني منهج عامله قراءه والتلاوه وبعدين ربع ساعه لعب وابعد عنهم بقى شويه ما اخرجش العيال بقى شيء من العقيدة وبتاع فالربع ساعة اللي عند الأولاد دي بيستناها من أسبوع لأسبوع فبنيجي في باب المسجد فيجي واحد معدي داخل ولا إيه ده حرام فيقول للشيخ الراجل بيقول حرام نلعب أقول له ما تسمعوش كلام العب يا بقول له الشيخ اللي قال ف يعني أنت بتحرم على الأولاد إن هم يلعبوا هو حرام في حالة إذا قطعوا الفرش خلاص وأتلفوا المساجد وأتلفوا الأجهزة دول شياطين لكن الولد بتنطط بيجري ورا زميله في إيه؟ حتى الولد ينشأ وقلبه معلق بحب بيت الله لكن المسجد ده اللي لعبت فيه وتعلمت فيه ودرست فيه لا بتلعب في المسجد حرام اخرج بره ما ينفعش الكلام ده عايز الولد يسيب الجامعة ويروح السايبر سهلة قوي السايبر مفتوح وانت هتطرده من المسجد هيروح فين؟ النادي السايبر يقعد في الشارع طرقات لكننا نريد ان نربي اولادنا في بيت الله مع مراعاه اداب المسجد و الى اخره ثم انظر الى القاعده الرابعه وهي قراءه القران سئل نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يصنع في بيته نافع هذا مولى ابن عمر والسلسلة الذهبية في الحديث كما قال المحدثون مالك عن نافع عن ابن عمر فالإمام مالك روى أخذ حديثه عن نافع التابعي الجليل والإمام بالسنة هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالإمام نافع يسأل ابن عمر كان بيعمل إيه في قال الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما توضأ كل صلاة بين الصلاة والأخرى مش ماسك إلا المصحف
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن
يلحق يلبى مش عارف لانه ما تعلم وما وجاهدوا في الله ضيعة. انظروا إلى إخواننا كيف يقطعون ويمزقون ويمزقون في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين على مرأى ومسمع من العالم بأسره، ونحن لا نتحرك. سلبية تامة، بغيضة، مقيتة، ما عرفها الصحابة، وإنما كانوا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى حق الجهاد. فنحن نحتاج إلى روح الجهاد في الأيام القادمة حتى نكون فاتحين، حتى تعود إلينا عزتنا، حتى ننشر دين الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آيات وصور، سورة القتال، سورة في القرآن تسمى بالقتال، أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما عرفنا الجهاد وما ذقنا طعما وما فكرنا يوما ما في الشهادة في سبيل الله إلا من رحم ربه. الشهادة بل أحياء عند ربهم يرزقون. آيات يا إخوة والله لا تحصى في القرآن. أين نصنع؟ كيف نصنع ونتعامل مع تلك الآيات إذا كان قد غيب عنا الجهاد طوال هذه السنوات؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا جهادا في سبيله وأن يمكن لنا في أرضه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أصلح أحوال المسلمين واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين وأصلح أحوالهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصلي دايما انت الامام الراتب خليك في محرابك، انت دعوه ولا بيه ولا بغير، هو ده الفقه. افرض المحاضر طلعت تراك تعبان تعمل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
Allah